الخاسرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه في المسألة 51: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصار ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصار فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الآخر. حاصل ما أفاده السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة أن هنالك صورتين: الصورة الأولى أن يكون الصورة الأولى هي صورة الإذن والتوكيل، أن يقوم المجتهد بالإذن لغيره أو بتوكيله في التصرف مثلا في أمور القصار أو في الولاية على الأوقاف مثلا أو التصرف في الأوقاف بعبارة أدق، تصرف في الأوقاف بعبارة أدق. والصورة الثانية هو أن ينصبه وليا لا أن يأذن له في التصرف، أن ينصبه وليا على الأوقاف أو أن ينصبه قيما على القصار لا أن يأذن له في التصرف فيما يرتبط بشؤونهم. فإذا كان كذلك يقول: إذا كان الأمر من قبيل الصورة الأولى أي من قبيل الإذن أو التوكيل فإنه ينتهي بموت المجتهد، وأما إذا كان من قبيل الصورة الثانية أي من قبيل تنصيب فإنه وإن مات المجتهد يبقى على ما هو عليه من الولايات. فوقع الكلام حول هذا التفصيل الذي أفاده السيد رضوان الله تعالى عليه. أما بالنسبة إلى الفرع الأول أو الصورة الأولى فالذي يظهر منهم أنهم لا خلاف عندهم في ذلك، وإن كانت الصورة في نفسها قابلة للخلاف أيضا. وجه ذلك هو أن الصورة الأولى إما هي عبارة عن إذن وإما هي عبارة عن توكيل، فإن كانت توكيلا فالظاهر أنه لا خلاف في ذلك، وفعلا الإجماع قائم على ذلك. إذا كان التصرف من قبيل التوكيل، إذا كان من قبيل التوكيل فإنه ينقضي بموت المجتهد. لماذا؟ يقولون لأن الوكالة إنما هي وجود تنزيلي للموكل، الوكالة وجود تنزيلي للموكل، ومعنى أنه وجود تنزيلي للموكل يعني أن الموكل عندما يجعل وكيلا عنه في أمر ما، فكأنما جعل له وجودا آخر يتصرف كما هو يتصرف، لذلك يعبرون عنه بأنه وجود الوكالة، وجود تنزيلي للموكل. فإذا كانت الوكالة وجودا تنزيليا للموكل فلا شك أنه بمجرد أن يموت الموكل يلغو هذا الوجود التنزيلي تبعا له بالضرورة. فلا كلام في أن الأمر إذا كان من قبيل التوكيل فإنه ينتهي بانتهاء حياة الموكل، بانتهاء حياة المجتهد، وعلى ذلك أيضا الإجماع كما ذكرنا. وأما إذا كان من قبيل الإذن فالإجماع أيضا قائم على أنه ينتهي بموت المجتهد، إنما الكلام في أنه ينتهي بموت المجتهد هل هو لنفس النكتة في مسألة التوكيل، أي أن الإذن أيضا وجود تنزيلي للآذن؟ لا يقولون ذلك، ولا يستفيد العرف من الإذن أنه عبارة عن ماذا؟ عن جعل تنزيلي، عن جعل تنزيلي، لا يستفيد العرف من لسان الإذن ذلك. إذن يقولون هنا عندنا كلام ثبوتي وعندنا كلام إثباتي. أما الكلام الثبوتي فهو أنه من الممكن تصور أن الآذن يأذن لغيره بالتصرف، كان الآذن موجودا أم كان الآذن غير موجود. في مقام الثبوت يمكن تصور ذلك، أن يأذن شخص لشخص في التصرف في أمر ما وإن كان ذلك بعد موته، هذا بحسب الثبوت متصور. وأما الكلام الإثباتي فهو قصور الدليل، إذ أن غاية ما يمكن أن يثبت توسعة الإذن لحال الحياة وما بعد الممات هو دليل عموم الولاية، أن للمجتهد ولاية عامة، وهذه الولاية العامة تمكنه من الإذن حتى لما بعد حياته. يقولون الدليل قاصر عن إثبات الولاية بهذا الحدود، غاية ما ثبت بحسب الأدلة أن للمجتهد أن يأذن حال حياته وفي حدود حياته، أما ما بعد مماته فالأدلة قاصرة عن إثبات الولاية له بهذه الساعة. وبالتالي ففي مسألة الإذن، في مسألة الإذن ينبغي التفريق بين مقام الثبوت وبين مقام الإثبات بخلافه في مسألة الوكالة. والمحصل في هذه الصورة، كان ذلك إذنان أم كان ذلك توكيلا، فإنه ينتهي بموت المجتهد. وأما الصورة الثانية فهي محل الكلام عندهم، والسيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه بالنسبة للصورة الثانية تعرض إلى ثلاثة مطالب مهمة. المطلب الأول الذي تعرض له قدس سره هو هل ما أفاده السيد اليزدي قدس سره في الفرع الثاني في الصورة الثانية تام على إطلاقه أم ينبغي التفصيل فيه؟ بمعنى متى ما كان عمل الفقيه بالنسبة لغيره من قبيل التولية، من قبيل التولية، من قبيل التنصيب وليان، هذا العمل هل على إطلاقه يقتضي بقاء الولاية وإن مات المجتهد كما يرى ذلك السيد اليزدي، أم لا بد فيه من القول بالتفصيل؟ أفاد السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه بضرورة التفصيل في ذلك، ووجه التفصيل هو أن المجتهد عندما ينصب غيره وليا، عندما يقوم بتولية غيره، فإنه تارة يقوم بتولية غيره عنه، أي بما هو مجتهد، يقوم بتولية غيره عن المجتهد، عن هذا العنوان، عنه بما هو مجتهد، وتارة أخرى يقوم بتولية غيره عنه لا بما هو مجتهد، وإنما بما هو نائب عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لا بوصف كونه مجتهدا. فإذا كان توليته لغيره عنه بما هو مجتهد، فيمكن أن يقال بأن حكم هذه الصورة هو نفس حكم الصورة السابقة، إذ أنه بما هو مجتهد قد مات، وإذا كان قد مات فالولاية عنه بما هو مجتهد أيضا ماذا؟ تنتهي بانتهاء حياته وموته، وبعبارة أخرى ولايته في نفسه تنتهي بموته، فولاية غيره عنه أيضا تنتهي بموته بالضرورة، تنتهي بموته بالضرورة. ولكن إذا كانت توليته لغيره لا عنه، وإنما بما هو نائب عن الإمام عليه السلام، والإمام حي يرزق صلوات الله وسلامه عليه، فمقتضى ذلك أن الولاية ماذا؟ باقية. وبعبارة أخرى عندما يقوم بتنصيب غيره وليا عنه بما هو نائب للإمام، فكأنه ليس هو الذي نصب، وإنما هو واسطة التنصيب، ليس إلا، وإنما الذي نصب هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وما هو إلا واسطة في الجاعل، ليس إلا، واسطة في التنصيب، ليس إلا. فإذا كان التنصيب من قبل المجتهد عنه بما هو نائب للإمام عليه السلام، هو في الحقيقة تنصيب من الإمام عليه السلام، والإمام موجود، فلا مقتضي لزوال الولاية بموت المجتهد وانتهاء الولاية بموت المجتهد. وعلى ذلك يقول السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه بأن ما أفاده السيد اليزدي على إطلاقه لا يكون مقبولا، بل لا بد من التفصيل فيه ماذا؟ بين الصورتين، أو بين النحوين عفوا، لا بد فيه من التفصيل بين النحوين عفوا. فنقول بأنه إن كانت توليته لغيره عن نفسه بما هو مجتهد فلا يتم ما أفاده، وإن كانت توليته لغيره بما هو نائب عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فما أفاده السيد اليزدي في الصورة الثانية ماذا؟ تامون تامون. نعم، يستدرك على ذلك رضوان الله تعالى عليه، يقول اللهم إلا أن يقوم إجماع على الخلاف. لو تمت دعوى الإجماع على الخلاف وأنه لا ينعزل الولي المنصب من قبل المجتهد بموت المجتهد كما جاء ذلك في عبارات فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه، فهو إن تم هذا الإجماع فهو نقول حينئذ لا فرق بين الصورتين، إذ أن هذه تولية من قبل المجتهد وهذه تولية من قبل المجتهد، سواء كانت هذه التولية عن نفسه أم كانت هذه التولية عنه بما هو نائب عن الإمام عليه السلام، فلدينا إجماع بأن ما كان من قبيل التوليات والتنصيب الولائي من المجتهد لا ينتهي بموت المجتهد، فنحن وذلك الإجماع. ولكن من لحن هذا الاستدراك يظهر أن هذا الإجماع عنده رضوان الله تعالى عليه ليس بتام، ليس بمسلم. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول. مطلب الثاني هو أن هذا التقسيم الذي ذكرناه هل هو تقسيم صحيح أم لا؟ يعني بعد أن بينا بأن كلام السيد اليزدي لا يستقيم على إطلاقه إن قلنا بهذا التقسيم، هذا التقسيم في نفسه هل هو تام أم لا؟ أي هل يمكن أن تكون التولية تارة عن المجتهد بما هو هو وأخرى عن المجتهد بما هو نائب عن الإمام عليه السلام أم لا يمكن ذلك؟ أفاد رضوان الله تعالى عليه إن ها هنا عندنا إشكالا ثبوتيا يرتبط بالنحو الأول، وهو ماذا؟ وهو التولية عنه بما هو، وعندنا إشكالا إثباتيا يرتبط بالتولية عنه بما هو نائب عن الإمام عليه السلام. فهل يمكن دفع هذين الإشكالين بحيث يستقيم هذا التقسيم أم لا؟ نأتي إلى الإشكال الثبوتي المرتبط بالنحو الأول. الإشكال الثبوتي المرتبط بالنحو الأول هو أن المجتهد في نفسه لا بما هو نائب عن الإمام عليه السلام ليس له أن يولي أحدا، ولو ولى أحدا لا بما هو نائب عن الإمام عليه السلام لم يترتب أثر على توليته، فهو إنما يولي بما هو نائب، إنما ينصب بما هو نائب، وأما بما هو مجتهد لا بما هو نائب، فلا يترتب أثر على ماذا؟ على توليته، ولا يترتب أثر على تنصيبه. وبالتالي فهذا التقسيم يواجه مشكلة ثبوتية أصلا في عالم الثبوت لا يمكن للمجتهد أن ينصب غيره عنه بما هو هو بما هو مجتهد، بل لا بد أن ينصب غيره وليا عن ماذا؟ بما هو نائب عن الإمام عليه السلام. يجيب قدس الله نفسه الزكية عن هذا الإشكال بأن المجتهد تارة ينصب غيره وليا بما هو مجتهد، ينصبه وليا أي يكون وليا، يكون وليا عنه بما هو مجتهد، يكون وليا من قبله بما هو مجتهد. هذا تصور. تصور الآخر ليس كذلك، وإنما يجعله وليا عنه في نيابته عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هو بما هو مجتهد يجعل غيره وليا عنه بما هو مجتهد في نيابته، في النيابة عن الإمام عليه السلام. أقرأ العبارة حتى شوية يكون المطلوب أوضح. قال: ولكن يدفعه. شوفوا هذا الإشكال. قال: نعم، قد يستشكل في صحة الصورة الأولى بأن النيابة عن المجتهد إنما تصح لو كانت الولاية ثابتة للمجتهد بما هو في مقابل الإمام، أما إذا كانت ثابتة له بما هو نائب عن الإمام فلا يصح منه جعلها لغيره بعنوان كونه نائبا عنه، إذ ليس لذاته موضوعية، يعني بعنوان كونه نائبا عن المجتهد عنه، يعني عن المجتهد، إذ ليس لذاته موضوعية في الأثر المذكور، فلا معنى للنيابة عنه فيه، هو بما هو مجتهد لا أثر يترتب على توليته بل بما هو نائب، فلا معنى للنيابة عنه فيه، إذ لا معنى للاستخلاف عن شخص فيما ليس له، ولكن يدفعه أن نيابة الولي عن المجتهد على الأول، يعني على النحو الأول، ليس في نفس الولاية التي تكون له بما هو مجتهد، ليس في نفس الولاية بل في نيابته عن الإمام في الولاية، وينوب عن الإمام عليه السلام في الولاية، فتنويب فنيابة الولي عنه ليس في أصل الولاية وإنما في نيابته عن الإمام عليه السلام، ماذا؟ في الولاية. فالمقام، يقول هذا له نظير في الفقه يقرب الفكرة، لو أن شخصا استناب شخصا آخر في عمل من الأعمال الواجبة المتعلقة بذمته، ثم إن هذا النائب بعد أن تعلق العمل بذمته بما هو نائب مات، فقام مورثه أو وارثه عفوا، فقام وارثه وأوكل الأمر إلى شخص ثالث، فإن هذا الشخص الثالث يكون نائبا عن الثاني في نيابته عن الأول، يكون نائبا عن الثاني في نيابته عن الأول، كذلك ما نحن فيه، عندما يقوم المجتهد بتنصيب شخص ما على وقف مثلا ويجعله وليا عليه، فإنه يكون نائبا عنه في نيابته عن الإمام عليه السلام لا في أصل الولاية وإنما في نيابته عن الإمام عليه السلام في الولاية لا في أصل الولاية، ولكن يدفعه. فالمقام عفوا نظير ما لو كان في ذمة زيد واجب فاستناب فيه عمرا، فلما اشتغلت ذمة عمر بالواجب المستناب فيه مات، فاستناب وارثه بكرا عنه، فبكر ينوب عن عمر في النيابة عن زيد بالواجب، لا أنه ينوب عن زيد بالواجب، ينوب عنه في النيابة، لا أنه ينوب عنه في نفس الواجب عن زيد. وهكذا لو استناب بكر شخصا ثالثا كخالد فإنه ينوب عن بكر في النيابة عن عمرو في النيابة عن زيد بالواجب. فلا مانع حينئذ ثبوتا من جعل الولاية لشخص آخر على كلا النحوين، يعني هم على النحو الأول هم على النحو الثاني، هم يجعل له الولاية بما هو مجتهد، هم يجعل الولاية بما هو نائب عن الإمام عليه السلام. إذن هذا الإشكال الثبوتي يرتبط بالنحو الأول، وأما الإشكال الثاني فهو الإشكال الإثباتي وهو المرتبط بالنحو الثاني. والإشكال الإثباتي محصله هو أن الولاية على النحو الثاني إنما هي ماذا؟ إنما هي تنصيب الولي أو تنصيب المجتهد بما هو نائب عن الإمام عليه السلام. فهنا عندنا إشكال إثباتي، وهو هل أن عندنا دليلا وافيا يدل على أن المجتهد له النيابة عن الإمام عليه السلام بحيث ينصب غيره وليا عنه على مثلا الأوقاف أو على القصار أو على غير ذلك، أو لا يوجد عندنا دليل يدل على ذلك؟ قيل بأن الأدلة الدالة على ولاية الفقيه قاصرة عن إثبات أن مجتهد ماذا له الولاية، له الولاية الواسعة أو التامة أو المطلقة بحسب تعبيراتهم. وعمدة ما يمكن أن يستدل به هو أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، ماذا وارد في كلمات غير واحد من الأعلام، أن الأئمة عليهم السلام قد جعلوا القضاة للشيعة في مقابل القضاة الذين يعملون عند السلطان، في مقابل قضاة الجور. فإذا كان الأئمة قد جعلوا قضاة للشيعة وأمروا الشيعة بالرجوع إليهم في مقابل القضاة في مقابل قضاة الجور، فهذا يفترض فيه أن تكون عندهم من الولاية كما عند غيرهم، كما عند غيرهم، يعني بعبارة أخرى غيرهم من القضاة في زمنهم عليهم السلام كانوا ينصبون يعطون الولايات بعبارة أخرى، وينصبون الولاة على القصار، ينصبون الولاة على الأوقاف، فكان هذا من عمل قضاة الجور. والأئمة عليهم السلام عندما منعوا من الرجوع إلى قضاة الجور أمروا بالرجوع إلى من؟ إلى قضاة الأصحاب، إلى قضاة الفقهاء من أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم. إذن هم جعلوهم بدلا لأولئك، ومقتضى البدلية أن يكون للقاضي من الأصحاب ما للقاضي من قضاة الجور، وبما أن أولئك يولون وينصبون فهؤلاء أيضا يولون ماذا؟ وينصبون. لكن يجاب عن ذلك بأن غاية ما يستفاد من هذه الأدلة أي المقابلة بين قضاتنا وبين قضاتهم هو أن الأئمة جعلوهم قضاة لنزع الخصومات، جعلوهم قضاة لفصل الخصومات وإنهاء الخلافات بين الشيعة الإمامية، ولا يستفاد من لسان الأدلة أكثر من ذلك. أي أن جعل البدل ليس جعلا مطلقا، وإنما هو جعل في حدود ماذا؟ في حدود فصل الخصومات، في حدود فصل الخصومات. فادعاء أن هذه البدلية بدلية مطلقة هذا مما لا دليل عليه، وبالتالي فكيف للفقيه أن يجعل غيره وليا بما هو نائب عن الإمام ولا دليل عندنا يثبت هذه النيابة؟ يقول السيد الحكيم قدس سره: هذا الإشكال الإثباتي يمكن أن يجاب عنه بأن مقام القضاء كما ذكرنا قبل قليل فيما مضى عفوان هو مقام ماذا؟ نيابي. بأن مقام القضاء مقام نيابي، أي أن القاضي يقوم مقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان مقام القضاء مقاما نيابيا، إذن فالشؤون التي ثابتة للقاضي ويمارسها يمارسها بما هو ماذا؟
نائب.
بما هو نائب، بما هو نائب. ومن جملة شؤون القاضي التي يمارسها مضافا إلى فصل الخصومات
تعيين
الأولياء على الأوقاف، تعيين الأولياء على القصار. فبمقتضى عموم نيابة القاضي عن الإمام عليه السلام في منصب القضاء أن له أن يجعل غيره ماذا؟ وليا بما هو نائب عن الإمام عليه السلام. فنفس الأدلة الدالة على أن القضاء منصب نيابي وقد تعرضنا لها سابقا تكفينا لإثبات ماذا؟ لإثبات صحة هذا النحو من الجعل، يعني بعبارة مختصرة هذا الفرع لا يبتني على تمامية أدلة ولاية الفقيه. فإن قلنا بأن أدلة ولاية الفقيه تامة فهو، وإن قلنا بأنها ليست بتامة فلا، بل غاية ما يحتاجه هذا الفرع هو إثبات أن منصب القضاء منصب نيابي عن منصب الولاية، عن منصب الوصاية، عن منصب النبوة. وقد ثبت عندنا ذلك من الأدلة المتقدمة، وبمقتضى هذه النيابة فإنه حينما يجعل غيره وليا يصح له أن يجعله بما هو نائب عن الإمام عليه السلام. صار معلوما. فظهر مما ذكرناه أن الإشكال الثبوتي والإشكال الإثباتي كلاهما مندفعان، فالتقسيم صحيح. وإذا كان التقسيم صحيحا فيرد على كلام السيد أعلى الله مقامه الماتن ما ذكرنا. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي تعرض له أعلى الله مقامه الشريف هو مطلب عملي مهم، وهو أنه بعد أن بنينا على صحة هذا التقسيم، بل حتى لو لم نبني، لو بنينا على صحة هذا التقسيم وقلنا بأن النتيجة المترتبة على هذا التقسيم هو ضرورة التفصيل بين تنصيبه للولي بما هو مجتهد وبين تنصيبه للولي بما هو نائب، فإنه على الأول تنتهي الولاية بموته بينما على الثاني باقية. لو شك في ذلك
أنه على الأولى
نعم، لو شك في ذلك هل أنه نصبه بما هو ولي بما هو نائب عفوان، أم هل نصبه بما هو ماذا؟ مجتهدون. الآن توفي المجتهد وهذا عنده ولاية من المجتهد، فهل يجوز له أن يمارس هذه الولاية أم لا؟ للشك في أنه قد ولاه بأي عنوان، بما هو مجتهد أم بما هو نائب. يقول أعلى الله مقامه الشريف: هنا ليس بيدنا إلا التمسك بماذا؟ الاستصحاب. وهنا عندنا تصويران للاستصحاب. تصوير الأول هو أن نستصحب الولاية، نستصحب الولاية. كانت الولاية مقطوع، كانت الولاية متيقنة والآن نشك في زوالها وبقائها، نستصحبها. يقول السيد قدس سره السيد الشارح: هذا النحو من الاستصحاب لا يمكن إجراؤه في المقام. لماذا؟ لأنه من الاستصحاب الذين يدور بين فردين، أحدهما مقطوع الارتفاع والآخر ماذا؟ مقطوع البقاء، ومثله لا يجري فيه الاستصحاب كما بيناه سابقا. لماذا هو من هذا القبيل؟ لأنه إن كانت الولاية عنه بما هو مجتهد فهي مقطوعة الارتفاع، وإن كانت الولاية من قبله بما هو نائب فهي ماذا؟ مقطوعة البقاء. وليس لدينا شك في أن ما تيقنا به هل هو باق أم ليس بباق، واستصحاب الجامع لا يترتب عليه أثرون. فإذن هنا يدور الأمر بين مقطوع البقاء وبين مقطوع الارتفاع، والنتيجة فلا يوجد لدينا متيقن مشكوك، فلم تتحقق أركان الاستصحاب، فلا يصح ماذا؟ فلا يصح إجراؤه. استصحاب الآخر، التصوير الآخر للاستصحاب، هو الاستصحاب التعليقي، أو بعبارة أدق استصحاب جواز التصرف. فنقول بأن هذا الولي كان يجوز له التصرف، والآن بعد موت المجتهد نشك في أنه هل لا زال يجوز له التصرف بناء على أنه قد ولاه بما هو نائب عن الإمام، أم لا يجوز له التصرف بناء على أنه قد ولاه بما هو مجتهد فيستصحب جواز التصرف. يقول السيد قدس سره: هذا أيضا لا يصح. لماذا؟ لأنه من استصحاب التعليقي. إذ استصحاب جواز التصرف معلق على ماذا؟ على كون التنصيب من قبيل التنصيب بما هو نائب لا بما هو مجتهد، وهذا أول الكلام، وهذا أول الكلام غير محرزين. فالاستصحاب هنا من قبيل الاستصحاب التعليقي وهو لا يصح، على أنه معارض بأصالة ماذا؟ عدم ترتب الأثر. يعني هنا استصحاب جواز التصرف معارض باستصحاب عدم ترتب الأثر، فإنه قبل أن تكون له الولاية لم يكن يجوز له التصرف، ولم يكن يترتب أثر على تصرفه، ثم بعد ذلك جعلت له الولاية، لكن جعلت له الولاية بمقدار ينتهي بموت المجتهد، أم جعلت له الولاية بمقدار أطول؟ القدر المتيقن أنها جعلت له بمقدار موت المجتهد، أما ما هو أكثر من ذلك مشكوك. تستصحب جواز التصرف فيه، نحن نستصحب في هذه المرحلة أيضا ماذا؟ عدم ترتب الأثار بناء على أن الولاية مجعولة إلى الحد الأول، فيتعارض الاستصحابان حينئذ ويتساقطان، يتعارض الاستصحابان يتساقطان لتعارضهما.
الاستصحاب الأول منجز يعني يعتبر،
أيهما؟
الأول التضييق والثاني التعليقي.
تعليقي أيهما تقصد شيخنا استصحاب منجز؟
الأول اللي هو على أنه مضيق هنا، اللي هو بما هو
هذا القدر المتيقن، غير
المتيقن.
قدر المتيقن جعل الولاية في هذه الدائرة من سنة واحد إلى سنة خمسة. أما جعل الولاية في سنة ستة أيضا هذا مشكوك، الأصل عدمه.
أجوان الاستصحاب تعليقي في المقام،
استصحاب الولاية جواز التصرف، استصحاب جواز التصرف في السنة السادسة معلق على ماذا؟
على أنها جعلت بما هو نائب.
أحسنتم، وهذا أول الكلام
بحيث تستمر.
نعم، هذا هو مشكوك أول الكلام. فالمحصل ماذا شيخنا على ذلك؟
على ذلك المحصل بموته تنعزل،
بموته تنتهي الولاية إذا شككنا، فحينئذ نبني على عدم استمرارها بعد موت المجتهد، إذ لا يوجد لنا عندنا ما يثبت الاستمرار، فليس ما يثبت الاستمرار للاستصحاب، والاستصحاب بكلا تصويريه ماذا؟ غير تام. هذا تمام الكلام في المسألة 51. الحمد لله.